محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سائلة ثانية يقول: ماذا تفعل المرأة إن حاضت وهي تحج أو تعتمر، وخاصة إن كانت السفر قليلا؟ طبعا يحرم عليها أن تطوف بالبيت وهي حاضر، فإن لم تثبت وغلب على ظنها أن الرجل الذي أتت معه سيطلبها وخشيت على نفسها الضيعة، فقد أفتاها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن ترتدد وتطوف بالبيت. واضح؟ معلوم مثلا أن طواف الإطالة ركن من أركان الحج، فلو أن امرأة حاضت قبل طواف الإطالة ومدة حيضها 15 يوما، والغرض أو الرقة التي معها لن تنتظرها، فإن بقيت بمفردها بمكة أدى هذا إلى ضياعها، أدى إلى ضياعها. وإن قلنا بكلام جمهور أهل العلم أنها تؤجل طواف الإفاضة إلى العام المقبل وتظل مسلمة طيلة العام، فتفريق أعمال الحج على سنتين مما لم يرد فيه سبيلا، مع أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نهيتكم عن شيء تجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقد ابتلى الرجل ابتلى في مولد أو ريح يوما كاملا، فهل يقوم الصلوات أم أنه يصلي مع وجود هذه النواقض من وضوء يقينا يخرج منه ريح أو يخرج منه البول وهكذا؟ فشيء الإنسان من هذه الوجهة أجاز لها أن تطوف بالبيت إن كانت الظروف على ما ذكر. إذا أخطأت في صلاة الجماعة فهل أسجد سجدتي السهو وحدي بعد السلام أم أن الإمام يرفع الخطأ؟ الأئمة الأربعة على أن الإمام يتحمل السهو عن المأموم، وقد جاب فريق من أهل العلم هو مذهب ابن حزم وطائفة من الشافعية إلى أن الإمام لا يحمل السهو عن المأموم، قالوا لأنه قد ثبت في حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو سجدتان بعد التسليم، لكل سهو سجدتان بعد التسليم. إذا كان قصدها في واد من الواجبات أو أتى بحركة زائدة لو أتى بها متعمدا لنظرت صلاته، فقد وجب عليه أن يسجد سجدتي السهو. وإن كان قصدها عن نافلة من النوافل فقد استحب له أن يسجد سجدتي السهو. إذا قلنا وجب عليه أن يسجد سجدتي السهو، قالوا: فمن ادعى أن الإمام يتحمل السهو عن المأموم فعليه أن يأتي بالدليل ولا دليل. وهذا هو الذي رجحه أيضا الإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام. دخلت المسجد فوجدت الجماعة قد انفضت، فهل يجوز لي إن وجدت رجلا يكمل ما فاته من الصلاة أن أتخذه إماما بعد أن كان مأموما؟ نعم، هذا يجوز. هذا السؤال يشتمل على حكمين: هل يجوز إنشاء جماعة ثانية في المسجد الذي صليت فيه جماعة الأولى؟ كره ذلك الشافعي ومالك أبو حنيفة رحمة الله عليهم، ولكن الشافعي رحمه الله صرح بأن سبب الكراهية أن أهل البدع يأتون إلى المسجد، فإذا وجدوا إماما لا يعجبهم تركوا الصلاة خلفه حتى إذا فرغ من الصلاة أقاموا هم جماعة ثانية. يبقى إذن الإمام الشافعي رحمه الله وضع سبب كراهيته لهذا الأمر، وكرهه مطلقا مالك أبو حنيفة، واستحبه الإمام أحمد وأهل الظاهر. وهذه المسألة اختلفت فيها الصحابة، فقد ذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى المسجد فوجد الجماعة قد صليت، فصلى هو وأصحابه فرادى، وذهب أنس بن مالك رضي الله عنه في صحبة له إلى المسجد فوجدوا جماعة الأولى قد صليت فصلوا جماعة ثانية. إذا احنا عايزين نقول هنا إيه؟ اختلاف في الاستحابة، لئلا يدعى أن في المسألة إجماعا وإن كان ظنيا، يعني يجي بعض يقول لك إيه؟ فهذا فعل ابن مسعود، فعل ابن مسعود لا يعلم له مخالف من الصحابة، فكان إجماعا يقول له إجماع ظني. طيب، إذا المسألة فيها إجماع ولا حد إجماع ظني. إذا لما يجي مثلا الشيخ الألباني حفظه الله يقول: ولا شك أن ابن مسعود أقرأ من أنس بن مالك رضي الله عنه عن الجميع، هذا الكلام لا يخرج ولا يلزم منه شيء، لأن كل بس المسألة ليس فيها إيه؟ إجماع، لا فعل ابن مسعود حجة ولا فعل أنس بن مالك حجة رضي الله عنهما، الحجة في إجماع الصحابة، إذا اختلف الصحابة فليس الأخذ بكلام أحدهم لأولى من الأخذ بكلام الآخر، وعلينا أن نأخذ القول الذي يوافق الدليل. طيب، فنقول اولا الدليل على المانع، من منع من اقامة جماعة ثانية في المسجد فعليه ان يتم الجمع. نمرة اثنين، ثبت عند ابي داود من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا دخل المسجد بعد ان صرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يتوسط على ما فيصلي معه؟ فقام اليه رجل فصلى معه عند ابن حبان، وهذا ابن حبان بينت ان هذا الرجل الذي قام يتصدق على الاخر كان صديق الامه رضي الله عنه. فالحاصل ان هذه الجماعه انشئت بامر النبي صلى الله عليه واله وسلم. من يتوسط على ذا؟ اي ليأخذ صلاه الجماعه، هذا هو المتبادل، هذا هو المتبادل من الحديث، ليأخذ سواد الجماعة. فقال بعضهم: الإمام كان يصلي الفريضة والمأموم كان يصلي نافلة، عشان كان ما في كلام ده مهم للجماعة. وأبي بكر يعني يقول: لو واحد دخل المسجد وأراد أن يصلي جماعة لا يجوز له أن يصلي جماعة إلا إن عقد الجماعة مع متنفس، عندما ثلاثة دخلوا المسجد لم يصلوا الجماعة، لم يصلوا الفريضة صباحا، يكره لهم أن يعقدوا جماعة ثلاثة حقيقة، يعني ليس جاريا على القواعد، القواعد الذي نعرفها. النقطة الثانية: هل يجوز للإمام أن ينتقل مأموما؟ وللمأموم أن ينتقل إماما؟ وللمنفرد ان يصير اماما؟ كل هذا جائز. اما انتقال الامام الى مأموم فهذا ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب للاصلاح بين بني عمرو بن عوف فحضرت الصلاه فاما الصديق المسلمين رضي الله تعالى عنهم جميعا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون، فجعل الناس يصفقون بأبي بكر، وكان أبو بكر لا ينتبه في صلاته، وهذه مناخره رضي الله تعالى عنه، وكان لا ينتبه في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه أن مكانك، يعني صلي كما أنت إماما، فرفع إليه فحمد الله عز وجل على ما أحدث له من نعمة أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم مأموما خلفه، من وضع لنا جسم، فرفع عليه محمد الله عز وجل على ما أحدث له من نعمة ثم تأخر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس. إذا الصديق تحول من إمام إلى مأموم بقية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من الصلاة قال ابن الصديق ما منعك أن تصلي؟ قال أنا كان ابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام للصحابة على ما أشتقتم التصوير؟ على ما تصوتون في صلاتكم؟ من زاده شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصوير للنداء. وأما انتقال المأموم إماما فهذا في الاستخلاف. أنتم تعلمون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قام بصلاة الصبح كبر للصلاة بعده الشمس أبو الأم المجوسي رحمة الله عليه فسقط مضربا في دمائه رضي الله تعالى عنه. وقبر عبد الرحمن بن عوف وقبر بالناس وتجول في صلاته. عبد الرحمن بن عوف كان مأموما فانتقل إيه؟ إماما. وكذلك الحديث الكثير في أنه عليه الصلاة والسلام نوى الصلاة منفردا فجاء ابن عباس فقام عن شماله فأداره وأوقفه عن يمينه وحذيفة في اليمان صلى فوجب أن يصلي عليه الصلاة والسلام من الليل فقام عن يمينه فافتتح سورة الظهر عليه الصلاة والسلام إلى آخر الحديث. وكذلك جابر بن عبد الله وابن مسعود كثير من الصحابة كانوا يفعلون هذا معه صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر لا حرج فيه. ما حكم المسح على النعلين وما كيفيات المسح عليهما؟ لا يجوز المسح على النعلين، وإنما يجوز المسح على الخفين أو الجوربين. فمن شرط الممسوح عليه أن يكون مغطيا لعضو الوضوء، يعني أن يكون مغطيا بالكعبين اللي هما في الشين الرجل عمدين دول، اشترط أن يكون مغطيا بالكعبين. وأما عن كثير المسح فأن يمر كفه على ظاهر الخبز عن الجورب. تذكرون حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه ماذا قال؟ لو كان دينه من رأيه لكان مسحه أثقل من الخفين ألا من أعلاهما. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما صلوات الله وسلامه عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم النوم بعد صلاة الفجر؟ النوم بعد صلاة الفجر مكروه، لأنه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن من صلى صلاة الفجر فمكث في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس وتتسع حتى يدخل وقت الضحى، فيصلي ركعتي الضحى كتب له أجر عمره كان كمن اعتمر. فهذا الوقت هو الوقت الذي توزع فيه الأرزاق، وهو الوقت الذي يستحب فيه الستر والتسبيح. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وإيه؟ وقبل غروبها. ومن قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان كمن اعتق عبدا. فمن قال الحمد لله 100 مرة في هذين الوقتين كان كمن تصدق ببدنه، كان كمن تصدق ببدنه. ومن قال الله اكبر في هذين الوقتين كان كمن تصدق بفرض بفرض. سبحان الله 100 الحمد لله 100 الله 100. فهذه أوقات الذكر فكيف نحولها إلى أوقات الغفلة؟ نحن ننام بعد الفجر لأننا نصل إلى جولة التلفاز، يقول لك بقى المونديال والمشرق ومش عارف الساعة 12 ويجي المسلسل اللي هو المدمري المتأخر بقى الساعة 12 ونص، كانت مهرجان طول الليل. الصالحون كانوا رهبانا بالليل يعملون ليلهم بإذن الله عز وجل والقيام بين يديه. فهو مالك الملك الذي يملك طيري الدنيا والآخرة حق من يجاء إليه فاستمروا في الله حتى وإن كان مباحا يؤدي إلى النوم عن هذه الأوقات وهي أطيب أوقات الذكر. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمته أنه صلى الصبح ذات يوم ثم التفت إلى أصحابه صلى الصبح ثم جلس في مصلاه حتى طلعت الشمس وارتفعت على الجدار فقام وصلى ركعتين ثم التفت إلى أصحابه فقال ما لي أراكم وقد امتلأت ألسانكم واحمرت وجوهكم وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صفر الوجوه العباد القاع والخوف من الله عز وجل قامين الرسال والله لكأنها الدنيا فما رؤي يبتسم حتى طعنه عبد الرحمن بن ملجم رضي الله تعالى عنه. شوف يتحسب يعني شوف درجات الملاحظه في منع تمائلات رفض في الناس حتى هيئه الناس اختلفت. ايه الحظر؟ لما كان في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس صفر الوجوه. ضمير الاذان دي من الوقوف بين الله عز وجل والطاعات وما الى ذلك. انما انت مسجد كده ما فيش كانها الدنيا. والله لكانها دنيا يعني دنيا مسخره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن أقطع أخي في المسجد لأنه تارك للصلاة؟ وهذا القطع حدث بعد النصيحة والإرشاد. قطيعة الرحم الفاسق جائزة ومنها يدل على جوابها حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة الثلاثة المخلفين كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن ربيعة رضي الله تعالى عنهم. فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس باحتسابهم وذكر كعب أنه تسلق من حديثه فسلم على ابن عمه أبي قتادة بن عمه قال فوالله ما رد عليه السلام. رد السلام فرض. رد السلام فرض يا إخوان. وأبو قتادة ابن عمه يقول فوالله ما رد عليه السلام. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه انه راى صريحا له يخذف بالحصى. مسك الحصى ما عنده زي الجد كده ويضرب بيه وبتاع. فقال له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف فانه لا يصيب صيدا ولا ينشأ عدوا ولكنه يفقد العين ويكسر السن. ودي فيها بيئات شديدة جدا. ايه ده 50 دفعة بعدين بصورة كده كشف عين واحد يقول ما كانش قصدك هتدفع 50 دفعة. كان قصدك القرار مخير ان هو يسيب لك عينك هياخد منك 50 دفعة. شوف الدماغ. لكن الامور دي طبعا حصل استهانة شديدة فيها. اي واحد كمان راح يجيبوا لك دماغ وطلع مطوى وغريبها بطل. والنبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاه والسلام اول ما يقضى بين الناس يوم القيامه في الدماء امر الله.